من المكاسب المحرمة ومن الأعمال المحرمة السحر والتنجيم والكهانة وما يشبهها. يعني السحر وأخواته، ما حقيقة السحر؟ ما حقيقة التنجيم؟ ما حقيقة الكهانة؟ وما هي أحكامها؟ يقال إن السحر هو عبارة عن عمل يؤثر تأثيرا خاصا في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله، بحيث يغيره عن طبيعته التي هو عليها. والسحر يظهر بمظاهر متعددة، أو له وسائل وأدوات يعني يتحقق من خلالها. الوسيلة الأولى قد تكون مثلا بالكتابة، مثل كتابة الأرقام أو كتابة الأحرف أو الطلاسم العربية أو غير العربية، طلاسم غريبة بحيث لا يتمكن المكلف من قراءتها، يعني لا تتبين، لا تظهر كحروف واضحة، إنما تظهر بأشكال هو لا يعرف ماهيتها وطبيعتها. وقد يكون ذلك على الأوراق أو في مثلا اللباس والثياب، أو قد يكون على الستائر وفي أماكن أخرى، بحيث تكتب وتجعل بطريقة خاصة. ويمكن أن يكون ذلك أيضا من خلال اللفظ والكلام، يعني بحيث يقوم الذي يمارس عمل السحر بالتلفظ بمجموعة من الألفاظ التي ذكرناها، قد تكون أرقاما أو أحرفا أو طلاسم غريبة أو ما يشبه ذلك. ويمكن أن يكون يعني القراءة تكون مثلا تكون على ماء أو على ثياب أو على شراب أو على طعام أو غير ذلك، بحيث يعني تحدث في الشخص المسحور مثلا، تحدث فيه ذلك التأثير الذي يغير من طبيعته وسلوكه الطبيعي. ويمكن أن يكون ذلك من خلال إحراق النار وإحراق البخور والأوراق التي يعني يوجد فيها تلك الطلاسم أو تلك الأرقام أو تلك الحروف أو تلك الكتابات الخاصة. ويمكن أن يكون ذلك بإطعام الطعام أو سقي بعض الماء الذي قرأ عليه بعض تلك الطلاسم أو بعض تلك الحروف والأرقام. ويمكن أن يكون ذلك أيضا بالإشارات، يعني أن يقوم بحركات معينة بيديه وبدنه وتحريك رأسه بطريقة غريبة تشعر بأن حال الذي يقوم بممارسة السحر حاله غريبة تختلف عن الحال العامة. أنا أقول إن السحر في الحقيقة هو يعني لا يؤثر يعني بالإنسان الواعي والعاقل، وليس له أي تأثير حقيقي، إنما يؤثر بأصحاب النفوس الضعيفة، بأصحاب المدركات الضعيفة، بالناس السطحيين، بالناس الذين لا يفكرون بالأمور تفكيرا عقلائيا، بالناس السذج والبسطاء. وقد يكون المرء ساذجا وبسيطا، ولكن يمكن أن يكون عنوانا من عناوين الاجتماعية، ولكن هو في الواقع ساذج وبسيط. يعني ليس الأمر متعلقا بالساذج والبسيط برتبته الاجتماعية، قد يكون إنسانا بسيطا فقيرا، وقد يكون إنسانا غنيا وعنوانا اجتماعيا. هؤلاء يمكن أن يؤثر بهم مثل السحر ومثل هذه الأعمال. أما الناس العقلاء ذو العقول الراجحة، ذو الفكر القويم والسليم والصحيح، الذين يربطون كل النتائج بمقدمات صحيحة وسليمة، فإنهم لا يؤثر بهم السحر في الحقيقة. لكن ما هو حكم السحر؟ باعتبار أن له تأثيرا كما قلنا ببعض أصناف الناس، أصل تعلم السحر وممارسته حرام، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. وإن ممارسة السحر من أجل الغايات والأغراض التي تجذب الناس باتجاه من يقوم بعمل السحر، أو تجذب أموالهم أو تبتزهم أو تجعلهم يتصرفون بتصرفات مختلفة غريبة عن حياتهم الطبيعية، فإن ذلك محرم بلا شك ولا ريب ولا شبهة أبدا، حرام ولا يجوز بشكل صريح وواضح، حتى لا يتمكن أحد من تأويل الأحكام الشرعية. يجب أن يعرف كل الناس أن ممارسة مثل هذه الأنواع محرم ولا يجوز مطلقا. نعم، يجوز ممارسة السحر لغاية غير تلك الغايات، كأن يكون شخص مثلا مسحورا، يعني قد عمل بحقه عمل معين غيره أو يعني حرفه عن طبيعته، أن يقوم شخص آخر بعمل يرده إلى طبيعته، وهذا العمل يعتبر من الأعمال الراجحة عقلائيا، مثل أي يعني حالة نفسية يتعرض لها شخص قد تكون صدمة أو تكون مثلا أمرا عارضا عرض على حياته، فإنه حرفه عن طبيعة حياته وسلوكه وتصرفاته، فإنه يجلس أحيانا عند الطبيب النفسي أو يذهب إلى مثلا شخص فهيم، فإنه يعني بأعمال معينة يرده إلى طبيعته. إذا كان مثل السحر يعني مثل تلك الأعمال ترده إلى طبيعته، فإن ممارسة مثل هذا العمل لمثل هذا الغرض الذي يرد المسحور إلى طبيعته هو محلل، وأن تعلم السحر للغايات التي ذكرناها سابقا محرم، إنما تعلم السحر لهذه الغاية لغاية رد المسحور إلى طبيعته يصبح محللا. والعمل على يعني بشراء واقتناء وطباعة وشغل مثل هذه الكتب إذا كان لتلك الغايات غاية يعني سحر الناس وجذبهم باتجاه معين فهو أيضا محرم من المحرمات. هناك ما يعرف بتحضير الأرواح، وتحضير الأرواح يعني هو ما يدعى من ذلك هو أنه مثلا يقول أنه يتكلم مع الجن مثلا، أو أنه يتكلم مع روح ميت معين في مكان يعني هذا الميت يعني يتأكد الناس من أنه مات، ويعتبر ذلك في الواقع أمرا غريبا. الآن على هناك اختلاف هل أن هذا الأمر يتحقق يمكن تحققه أو لا يمكن. أنا بتقديري أن هذا الأمر هو غير ممكن، لكن على القول بأنه يمكن فإن ذلك يعتبر حراما مما لا شك فيه بأنه حرام، إلا إذا كان ذلك يعني يتعاطى به مع أشخاص سذج، مع أشخاص بسطاء يمكن لذلك أن يحدث راحة نفسية ويغير في الصدمة، ويعني يذهب بالصدمة التي حصلت لهم، ويقولون أن ذلك من الأغراض العقلائية التي يمكن أن ترد الشخص إلى كما قلنا إلى طبيعته وسيرته المتعارفة. قالوا إن إذا حصل ذلك فإنه يعتبر محللا، وإلا إذا كان للغايات الغاية الخداع والتغرير بالناس فإنه محرم مطلقا. هناك عنوان آخر من العناوين التي تقع إلى جانب هذا العنوان، وهو ما يعرف بالتنويم المغناطيسي. وقالوا إن التنويم المغناطيسي هو عبارة عن عمل معين يتم فيه التركيز على إما تركيز الذهن أو التركيز يعني تركيز الذهن وقوى البدن باتجاه معين، بحيث يتجه إلى تسكينها وتهدئتها، ويعني يستمر ذلك يأخذ ذلك وقتا بحسب طبيعة المنوم وقتا قصيرا. هل ذلك محلل أو ليس محللا؟ قالوا إنه يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط لنراها. الشرط الأول فيه هو أنه إذا كان ذلك من أجل غاية يهتم بها العقلاء تسمى بالغرض العقلائي، يعني مثلا لنفرض أن هذا الشخص مصاب بالأرق الشديد، يعني مضت عدة أيام ولم يتمكن من النوم، إذا كان التنويم المغناطيسي يصل به إلى حد أنه ينام ويغفو ويرتاح ويخلص قواه البدنية والنفسية من الإرهاق والتعب، فإن ذلك من دون شك هو من الغايات والأغراض العقلائية المحللة. أو أن هناك حالة معينة قد أصابت هذا الشخص من الصرع أو الجنون الإدواري مثلا، هناك ما يعرف بين الناس بأنه فلان توقع بإيده النقطة مثلا، النقطة التي هي عبارة عن صرع معين أو حالة تخرج الإنسان عن طبيعته، إما يعني قد يظنه البعض أنه على يعني يشرف على الهلاك، أو أنه أصيب بحالة من دون شك يعني غيبت وعيه، إذا كان التنويم المغناطيسي يغير هذه الحالة أو ينهيها بحيث يعتبر نوعا من أنواع العلاج فأيضا هذا غرض من غرض عقلائي. الشرط الثاني هو أن يكون كما قلنا هذه الغاية تكون حلالا محللة، يعني أحيانا مثلا أنه شخص مصاب بالأرق نعم أما مثلا نفرض أننا نريد أن نسيطر مثلا على شخص من أجل أن نسلبه أغراضه، أو والعياذ بالله يريد أحد أن يسيطر على امرأة من أجل أن يعني يمارس معها الفاحشة، من أجل أن يمارس معها الفاحشة، هذا أمر محرم من دون شك. ومثل هذه الغايات والأغراض، أو أننا مثلا نريد أن نسيطر على حارس من أجل الوصول إلى المكان الذي يحرسه والسطو عليه بهذا الشكل، هذا مختلف هذه الأمور. يعني العنوان الذي يمكن أن نضعه لذلك الغايات والأغراض المقصودة عقلائيا وتكون محللة، فإن التنويم المغناطيسي يكون حلالا فيها. الغايات والأغراض التي تؤدي إلى الأعمال المحرمة يكون التنويم المغناطيسي محرما فيها. الشرط الثالث هو أن يكون ذلك برضا وموافقة الشخص الذي نريد تنويمه، لا أن يكون بخدعة أو بغدر له أو من خلال التسلط عليه والهيمنة بالقهر والغلبة والإجبار والإكراه. الشرط الرابع هو أن لا يسبب ذلك ضررا معتدا به لهذا الشخص، بحيث مثلا نفرض الحارس مثلا ماذا يحصل له حتى لو لم يصب ب يعني بعارض بدني أو بمشكلة بدنية وصحية، لكن يمكن أن يطرد من العمل. يمكن لهذه المرأة مثلا والعياذ بالله إذا مورست معها الفاحشة مثلا قد يصيبها، من دون شك هو أصلا حرام وهو أذية لها، أصابها يعني نتائج نفسية سلبية أو لم يصبها ذلك أبدا، فإن ذلك يعتبر مؤذيا لها ويعتبر محرما. هناك شرط آخر أيضا، يجب أن يكون التنويم المغناطيسي بطرق مباحة غير محرمة، بحيث أن الإنسان مثلا إذا أردنا أن مثلا نمارس ذلك مع مثلا مع المرأة، يمكن أن نضع يدنا على وجهها أو على بدنها، كل هذا محرم. أو أن مثلا القيام بأي عمل، أي عمل بذاته إذا كان محللا فإنه يعتبر وسيلة محللة ومباحة للتنويم المغناطيسي، وهذا العمل بذاته إذا كان محرما فإن التنويم المغناطيسي بهذه الوسيلة يصبح محرما. نعم، يجب أن نعلم أن هذه الشروط يجب أن تكون مجتمعة معا حتى يعني يجوز التنويم المغناطيسي، لكن إذا اختل فيها ولو شرط واحد أو أكثر من شرط فإنه حينئذ يصبح التنويم المغناطيسي محرما. هناك ما يسميه يعني ما كانت العرب تسميه بالكهانة. الكهانة في الحقيقة هو يعني هي في النقل هي الكهانة عمل كان يقوم به بعض العرب منذ القدم، وكان يقوم به يعني الأقوام، ليس فقط العرب، الأقوام في يعني أفراد في كل قوم مختلف القوميات والجنسيات في الأزمنة السابقة المختلفة، وإلى الآن ما زال هناك يعني بعض الأشخاص الذين يمكن التغرير بهم أو يمكن أن يعني أن يعتبروا أنفسهم قادرين على التغرير بالناس وخداعهم. يعتبر الكهانة هي عمل يقوم به الشخص بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، ويقول إن ذلك سيحدث، ويقول إن هناك أرواحا أخبرته بذلك، أو الجان، هو يتصل بالجن مثلا ويخبرونه بما سوف يحصل، أو أن ذلك مثلا يقوم بتحليل مثلا تحليل معين ليدعي أنه أن هناك أمر معين سوف يحدث. من دون شك الإخبار بالمستقبل من طريق يعني طرح الاحتمالات هو يعني ليس فيه مشكلة، أما أننا نريد أن نخبر عن المستقبل أن ذلك سوف يحدث ويعني بصورة حتمية وجازمة وحاسمة، هذا أصلا محرم واحد. وثانيا ادعاء أن الجن يخبره بذلك فإن ذلك من يعني من الكذب الصريح الذي لا يمكن لعاقل أن يصدقه، فضلا عن أنه غير ممكن، لأنه مع وجود الجن، يعني إذا قلنا أن الجن موجود والجن هو موجود يعني لأن القرآن الكريم أخبر عنه، لكن ليس هناك من إمكانية مطلقة للاتصال بين الناس وبين الجن، لأن الجن عالم هو غير عالم الإنس مطلقا، وأيضا الاتصال بالملائكة هو أمر غير ممكن بالنسبة إلى الناس ذوي القدرات والطاقات العادية. نعم، يأتي أشخاص يدعون أن عندهم طاقات خارقة وقدرات خارقة تمكنهم من الاتصال بالجن أو الاتصال بتلك الأرواح كما قلنا سابقا، الأرواح الميتين مثلا الموتى، هذا أمر يعني يجب علينا أن نكذب مدعيه، يجب علينا تكذيب مدعيه، ولا يجوز التعاطي معه بالتصديق وترتيب الآثار على ما يدعيه أبدا. هناك عنوان آخر ويعرف بالتنجيم، والتنجيم هو عبارة عن دراسة حركة الأفلاك وادعاء تأثيرها بالحوادث التي يمكن أن تحصل في السابق وبحظوظ الأشخاص ويعني سير حياتهم. هؤلاء يعتبرون أنفسهم خبراء في حركة الأفلاك وحركة النجوم، وهذا الأمر يعني هو من الأمور الشائعة والموجودة. يقولون إن حركة الأفلاك تؤدي مثلا إلى بالنسبة إلى الحوادث الكون مثلا، أن هناك أمورا عظيمة سوف تحدث أو سيحدث أمر غريب في مكان معين. وبالنسبة إلى الأشخاص يقولون إن الشخص مثلا الذي ولد مثلا في الفترة الفلانية فهو من البرج الفلاني، وهذا البرج سوف يكون له اصطدام أو حركة معينة سوف تؤثر بحياة ذلك الشخص. هذا في الحقيقة نوع من الشرك الذي لا يقبله الفقهاء ولا العقلاء ولا هو مقبول في اعتقاداتنا. يعني هو من جهة يدعي أن تلك النجوم وتلك الأفلاك وتلك الأبراج الموجودة في السماء لها تأثير تكويني على الإنسان، وهذا أمر غير مقبول مطلقا أبدا، ليس مقبولا لا عقلائيا، لا العقل يقبله ولا الشرع يقبله ولا العقيدة الصحيحة التي تعتبر أن التأثير الوحيد في هذا الكون بشكل مستقل أو غير مستقل هو لله سبحانه وتعالى، وليس هناك من إمكانية أقصد إمكانية عقلائية تكوينية للربط تكوينيا بين الناس والأفراد والأشخاص وبين الأفلاك الموجودة. كل ما يدعى من أن مثلا ذلك من البرج الفلاني، هذه السنة سنة مثلا برج العقرب مثلا، سنة سعدهم وحظهم وسوف يصيبون نجاحات، والذين ولدوا بالزمن الفلاني فهم من يعني من أبناء البرج الفلاني فإن هذه السنة سنة مصيبة وسنة صعبة عليهم. هذا الكلام ليس صحيحا أبدا، هذا الكلام ليس له أي مصداقية، ليس له مصداقية من جهة، وفي نفس الوقت هو كلام يعني هذا الفعل عمل محرم، ترتيب الأثر على هذا العمل هو محرم. نعم هناك ما يمكن أن يكون تنجيما وهو دراسة الحركة، يعني حركة عوامل الطبيعة والتنبؤ بما يمكن أن يحدث مثلا، والأفلاك أيضا، والتنبؤ بما يمكن أن يحدث من يعني من تغيرات مناخية أو من مثلا يعني ما يمكن أن يحصل من تصحر أو احتباس حراري أو غير ذلك. هذا هو أمر طبيعي بشرط أن يكون قائما على تلك الأسس العلمية التي يعني أنت عندما تقول إن فلان يسير بهذا الاتجاه فإنك تقول إنه إذا استمر بالسير بهذا الاتجاه سوف يصل إلى المكان الفلاني، هذا أمر عادي وطبيعي. أو مثلا عندما تدرس حركة الشمس والقمر ويخرجون بنتيجة أن هناك كسوفا أو خسوفا سوف يحصل للشمس أو للقمر، وهذا أيضا من الأمور المقبولة، وأصلا وتحديد الأوقات قائم على دراسة هذه حركة الأفلاك. أما التنبؤ بالحوادث والوقائع يعني ما يمكن أن يحصل للأشخاص مثلا ويصيبون من نجاحات أو فشل أو تحل بهم مصائب أو يعني تردهم بشارات، هذا كلام غير صحيح وهو محرم حراما مطلقا.